الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن توفق شيخنا وأن تعينه وأن تغفر له ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال المؤلف غفر الله له: وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه.
نعم، هذه القطعة تدلنا على أن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا تدبر القرآن كله دون استثناء شيء منه، وهذا دليل على أنه ليس في القرآن مواضع غامضة لا يمكن فهم معناها، بل جميع ما في القرآن بين الدلالة لمن طلبه، فليس فيه مناطق محظورة يقال ممنوع الاقتراب، ممنوع التعقل، ممنوع التدبر. الله تعالى قال: أفلم يتدبروا القول، وقال: فلا يتدبرون القرآن، ولم يستثني شيئا، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ولم يقل إلا آية الصفات كما ادعى هؤلاء المجهلون، وقال: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولم يستثن شيئا، لا آيات الصفات ولا غيرها. وكذا كانت طريقة السلف. أبو عبد الرحمن السلمي يحكي عن عثمان رضي الله عنه وعن ابن مسعود أن طريقتهم أنهم يتناولون 10 آيات 10 آيات فيتعلمونهن وما فيهن من العلم والعمل، لا يدعون شيئا منها، لا يقولون سوى كذا وكذا، يتدبرونها كاملة ويعقلونها ويفهمونها. وكذا قال مجاهد: وحسبك به، كما جاء في الأثر: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. عرض المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته يوقفه عند كل آية ويسأله عنها، لم يستثني آيات معينة كما يدعي هؤلاء من أن هناك متشابه لا يجوز الاقتراب ولا المساس به ولا الخوض فيه. كل القرآن محل للتدبر والتعقل، لكن التدبر والتعقل يتعلق بالمعاني لا يتعلق بالكيفيات، فهذا فصل ما بيننا وبين هؤلاء المجاهلة. وكذا قال الشعبي مشيرا إلى أن كل شيء فبيانه في القرآن العظيم. ولهذا تلاحظون يا أخوة ويا أخوات ومن بلغ أن الله سبحانه وتعالى يصف القرآن بأنه تبيان ومبين وبين وجميع الألفاظ التي تدور حول هذا المعنى، فما بال هؤلاء يريدون أن يجعلوا في القرآن ما هو غامض ومحجوب ومغيب، عجبا له، سبحان الله. لكن ها هنا إشكال، وهو لو قال قائل: طيب فما تقولون في الحروف المقطعة؟ لو قال قائل: أنتم تقولون كل ما في القرآن قابل للتعقل والتدبر، طيب ألف لام ميم قاف صاد، ألف لام ميم راء، حاميم حاميم عين سين قاف، ما ها ها هاتوا ما معانيها؟ فيقال إن هذا ليس كلاما وجملا، هذه حروف لها مغزى وليس لها معنى. تجد بعض المفسرين يقول: الحروف المقطعة لها معاني الله أعلم بمراده منها. والواقع أن هذه الصياغة يعني تشرع لأهل التفويض والتجهيل النفاذ، لأنه نقول ما دمتم سوغتم وجود شيء في القرآن الله أعلم بمعناه، لها معنى لكن لا يعلمه إلا الله، هذا هو عين ما نقول في آيات الصفات. فلذلك ينبغي أن يقال لها مغزى وليس لها معنى، هذه حروف، هذه حروف معجم. ما هو المغزى منها؟ إعجاز المخاطبين الذين يتكلمون بمثل هذه الحروف أن يؤلفوا كلاما مثل هذا القرآن العظيم، مع أن هذه الحروف متاحة لهم، ألف لام ميم عين سين قاف صاد قاف إلى آخره. فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الحروف المقطعة شيء، وكل ما قيل في ذلك لا أصل له ولا خطام ولا زمام. وقد قطع الشوكاني رحمه الله في فتح القدير بأنه لم يثبت في تفسير هذه الحروف المقطعة شيء، فهي في الواقع حروف، مجرد حروف لها مغزى وليس لها معنى. ومن المعلوم أن الحرف لا يعطي معنى، الكلمة أقل ما تكون بحرفين يؤديان معنى، وليس في هذه الحروف ما يؤدي معنى باتفاق. ليس في لغة العرب أن عين سين قاف تعني كلاما ما، ولا قاف ولا صاد ولا حتى من زعم أن طه ياسين أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليه. فنقول إن هذه مجرد حروف لا معنى لها أصلا، لا يصلح أن نقول لها معنى لا يعلمه إلا الله. إن قلنا بذلك فتحنا الباب لأهل التجهيل، لكن نقول لا معنى لها، هي حروف أراد الله تعالى بها تعجيز القوم أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع توفرها على ألسنتهم. ثم إنه قال:
والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس.
صحيح. من ادعى هذه الدعوة فلم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس، مع أن الله قد وصف القرآن بأنه هدى وبيان. نعم.
ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية.
المشار إليهم هؤلاء أهل التجهيل المفوضة. نعم.
فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم أمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها.
مرسوم عندك فصل ولا لا؟
ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم.
نعم. وهذا مهم معشر طلبة العلم، إذ أن كثيرا من طلبة العلم يعرفون طريقة السلف من كلام المتأخرين، من كلام شيخ الإسلام تيمية ومن كلام ابن القيم وثم من جاء بعدهم، لكن من المهم أن يعرف طالب العلم كلام السلف المنقول عنهم بحروفه، لأنه قد زعم بعض الزاعمين أن مذهب السلف هذا ليس مذهب للسلف، هذا مذهب ابن تيمية، هكذا يدعي بعض المعاصرين من الأشاعرة الجدد وغيرهم، من هذا مذهب ابن تيمية ليس مذهب السلف. لكن فيما ستسمعون ستسمعون كلاما فصلا لا يحتمل أي مثنوية من أن هذه الطريقة هي طريقة السلف المتقدمين بألفاظهم، كما قال الشيخ رحمه الله: ونحن نذكر من ألفاظ السلف، يعني المنقولة من كتبهم، ما يقطع الطريق على كل مدع أن هذه طريقة محدثة، بل هي طريقة عتيقة عريقة.
روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية، وروى أبو بكر الخلال في
كتابه. وإنما قال ما هي عندكم هذه؟ ليست عندكم؟
هذه نسخة يا شيخ.
وإنما قال الأوزاعي، اقرأها لأنها مهمة.
وإنما قال الأوزاعي ما
هذا بعد ظهور مذهب جهم.
ما هي كاملة.
لعلها عندك بالحاشية.
لا ما هي كاملة.
ما هي عندك؟ طيب. قال وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف هذا، أن مذهب السلف كان بخلاف هذا. طيب، إذن ابتدأ الشيخ رحمه الله بحكاية كلام السلف المتقدمين من حيث الجملة، فنقل عن الأوزاعي هذا النص الذي يعد حكاية للإجماع. فإن قول الأوزاعي رحمه الله وهو إمام أهل الشام: كنا والتابعون متوافرون، كنا والتابعون متوافرون، والأوزاعي من أتباع التابعين وأشياخه هم التابعون، نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، فهذا إثبات لعلو الذات، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، وهذا إثبات للصفات. فهذه حكاية إجماع على طريقة القول، والتابعون هم وراث الصحابة رضوان الله عليهم. ونبه في النسخة التي عندي أن الأوزاعي رحمه الله قال هذا بعد ظهور مقالة جهم، وقد ذكرنا لكم أن مقالة جهم ظهرت في مطلع المئة الثانية، أنها ظهرت لأن جهما قتل سنة 128، فكان هذا بعد ظهور مقالة جهم، فيكون الأوزاعي قد قال ذلك ليبين للناس بطلان هذه الدعوة الباطلة، وهي إنكار الصفات وإنكار العلو وغير ذلك، وأن طريقة السلف في إثباتها، في إثبات العلو وفي إثبات الصفات التي جاءت بها النصوص. ثم قال:
وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري وليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف.
إذن هؤلاء ستة من كبار التابعين وأتباع التابعين رحمهم الله متفرقون في الأمصار، كلهم يقولون عن آيات الصفات: أمروها كما جاءت، وفي لفظ: أمروها كما جاءت بلا كيف. كلهم توافروا وتتابعوا على هذا اللفظ: أمروها كما جاءت بلا كيف. فلننظر ما معنى هذه الجملة السلفية المحكمة. نعم.
فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت، رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك.
إذن حصل تقديم وتأخير في هذا القطعة. نعم.
ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما.
يبدو أن الترتيب في نسختي أحسن حيث المعنى، لأنه قال والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما، هذا أحسن. فيكون الجملة التي جاءت وإنما قال الأوزعي كأنها دخلت معترضة في غير موضعها. طيب، لنبين يا رعاكم الله هذه الجملة ما دلالتها. دل قول التابعين وأتباع التابعين أمروها كما جاءت بلا كيف، دل على أن طريقتهم هي الإمرار والإقرار، أن طريقة السلف هي الإمرار والإقرار دون التأويل أي التحريف ودون التجهيل. كيف ذلك؟ قولهم أمروها كما جاءت هذا رد على أهل التعطيل، وقولهم بلا كيف رد على أهل التمثيل، وطرف الضلالة في هذا الباب هما أهل التعطيل الذين غلوا في التنزيه حتى سلبوا النصوص ما تضمنته من المعاني، وأهل التمثيل الذين غلوا في إثبات النصوص حتى جعلوها على وجه يماثل صفات المخلوقين. فهذه الجملة السلفية كأنما هي من يعني منتضحة من قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقولهم قوله تعالى ليس كمثله شيء رد على أهل التعطيل، وهو السميع البصير رد على أهل التمثيل. فإذا قال السلف أمروها كما جاءت، يعني لا تتعرضوا لها بتحريف، لا تقولون المراد بكذا كذا المراد بكذا وكذا، كفوا أمروها كما جاءت، يعني أمروها وأقروها على ما دلت عليه. وقولهم بلا كيف يعني لا تغالوا في إثباتها فتشتطوا وتنتقلوا إلى الطرف المقابل وتقعوا في تمثيلها بصفات المخلوقين. طيب، أهل التفويض يعتبرون هذا النص من أقوى أدلتهم على مذهب التجهيل والتفويض، ظنوا بغباء أن معنى قول السلف أمروها كما جاءت أنكم أمروها مشوها لا تتعرضوا لمعناها ولا تثبتوا شيئا، خلها تمشي هكذا ألفاظا دون معاني، وهذا باطل، هذا فهم أعوج غير مستقيم. لماذا؟ لأنه في الواقع لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف إلا من يثبت أصل المعنى، من لا يثبت أصل المعنى لا يحتاج أن يقول بلا كيف. هذا وجه. الوجه الثاني أن مقتضى إمرارها يتناول إمرار لفظها ومعناها، فمن أمر اللفظ ولم يمر المعنى ما أمرها كما جاءت، إمرارها كما جاءت يكون بإمرارها لفظا ومعنى. فالمفوضة أهل التجهيل أمروها لفظا ولم يمروها معنى، أبقوها بلا معنى، فالواقع أنهم ما أمروها كما جاءت. ثانيا، قولهم بلا كيف، قول السلف بلا كيف دليل على أنهم يثبتون أصل المعنى، لأن الذي ما يثبت معنى أصلا هل يحتاج أن يقول بلا كيف؟ ليس بحاجة أن يقول بلا كيف. كيف يقول عن معنى مجهول بلا كيف؟ لا، الكيف إنما يتعلق بالمعاني المعلومة، هو الذي يخشى أن يتطور إلى التكييف، أما الذي لا يثبت معنى فلا يحتاج أن يقول بلا كيف. فهكذا استحال هذا النص ردا عليهم لا لهم. نعم.
وروى أبو القاسم القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو
عندكم استنصر
نعم
طيب صح
ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
نعم، هذا النص الذي يعتضد به الإمام مالك رحمه الله من كلام عمر بن عبد العزيز عليه نور وبهاء، فإن فيه تمسيك بالأصول واتباع لما جاء به الرسول وسير على سنن التابعين والخلفاء الراشدين وولاة الأمر من المسلمين في العلم والإيمان، فهو من النصوص الزاهرة النيرة التي تساق في مقام التمسك بالسنة، وهو جمل عامة تصلح في باب العقائد وفي باب العبادات والمعاملات وكل شيء، فإنه يشير إلى أن التعويل على التمسك على ما كان عليه السابقون الأولون. نعم.
وروى الخلال بإسناد كل
بإسناد
كلهم
إيه؟ كلهم أو لها وجه.
وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمن،
يعني هذان الأثران قد رواهما اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل وروى ذلك عن أم سلمة، لكن المروي عن أم سلمة لا يثبت، كما المروي أيضا عن ربيعة بن فروخ ربيعة الرأي اللي هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، أيضا في سنده مقال. والثابت المقطوع بصحته هو المروي عن مالك بن أنس رحمه الله أنه دخل عليه المسجد داخل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك برأسه وعلته الرحضاء أي العرق، ارفض عرقا، ثم رفع رأسه فقال أربع كلمات: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذه جمل سلفية نورانية منهجية، بل هي دستور لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ليس فقط في مسألة الاستواء، بل في جميع ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، بأن يقال الاستواء غير مجهول، أي أنه معلوم المعنى في لغة العرب، لأن الله خاطب العرب بلسان عربي مبين. فالذي قال في سورة الزخرف: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، هو الذي قال الرحمن على العرش استوى، فكيف يكون معلوما هناك ولا يكون معلوما هنا؟ هذا لا يمكن. قوله: والكيف غير معقول، يدلنا على أن ثم كيف، لا نقول لا يوجد كيف، لأن لو قيل لا كيف فهذا عين التعطيل، لكن قال ثم كيف لكنه غير معقول بالنسبة لنا، يعني غير معقول لا أي لا تستطيع عقولنا أن تدركه وأن تبلغه. ثم الإيمان به واجب، أي الإيمان بما أخبر الله تعالى به من استوائه على عرشه واجب، لأن النصوص نطقت به في 7 مواضع في القرآن العظيم. والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، إذ لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية شيء من صفات الله، يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفات رب العالمين فتمتلئ قلوبهم تعظيما وإجلالا لله تعالى، ولا يدور بخلد أحد منهم لوث التشبيه أو كيف أو غير ذلك، يدركون أن المقام ليس محلا للتساؤل. لكن من جاء بعدهم وهان في قلوبهم مقام رب العالمين سهل عليهم السؤال كهذا السائل. فلهذا الإمام مالك رحمه الله قال: وما أظنك إلا صاحب بدعة، ثم أمر به فأخرج من المسجد. وهذا يدل على أن السلف رحمهم الله كانوا يعاملون المبتدع في حال فشو العلم وانتشاره بما يليق به من التعنيف، وهذا والله أعلم يختلف من حال إلى حال. ففي أوقات الجهل ربما يحتمل من السائلين ما لا يحتمل في أوقات العلم، فزمن مالك رحمه الله زمن علوم وأنوار كاشفة، علوم بالكتاب والسنة، فلا تبدر مثل هذه المسألة إلا ممن في قلبه زيغ. وقد يكون في بعض الأحوال تنطمس أنوار العلم فيجري على ألسنة الناس أسئلة فجة، فحينئذ ينبغي لطالب العلم العاقل أن يفرق بين حال وحال، وإلا لو سأله كل سائل عن مسألة نبت على سمعه أمر به فأخرج من المسجد لبقي الناس في جهل. فينبغي للإنسان أن يراعي اختلاف الأحوال رحمه الله. نعم، طبعا ننبه على أن بعض المتحذلقين من المتأخرين أرادوا إفساد هذا النص البديع، هذا النص الوضيع، وقالوا إن معنى قول مالك الاستواء معلوم أو الاستواء غير مجهول يعني معلوم وروده في القرآن، والواقع أنهم بذلك أساءوا إلى مالك رحمه الله. كيف تقولون هذا وتحملون قول مالك إن الاستواء معلوم أي معلوم وروده في القرآن، والسائل بنفسه قد وقف على مالك واستشهد بآية؟ يا سبحان الله، أيليق بمالك أن يكون جوابه تحصيل حاصل؟ ما أراد مالك بقولها الاستواء معلوم يعني معلوم وروده في القرآن، فهذا أمر قد علمه السائل واستدل بآية، وإنما أراد به معلوم يعني معلوم المعنى في لغة العرب. نعم.
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا
وهذا قد ذكرنا هذا المعنى وهو ملحظ عميق، أنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إلا من يثبت أصل المعنى، ومن لا يثبت معنى كأهل التفويض لا يحتاجون إلى أن يستدركوا ويحترزوا ويقولون بلا كيف.
وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد المفهوم منها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول.
بلا شك يا أخوة أن المقام مقام يحتاج إلى بيان وتفصيل ولا يصلح فيه الإجمال. لو كان هذا هو المراد كما ادعاه المفوضة أنها إمرارها بمعنى إمرار ألفاظ خلية من المعاني عرية عن التدبر، لو كان هذا المراد لقالوا أمروا لفظها وفوضوا معناها، فلا يليق التعامل مع هذه النصوص ومن باب أولى مع النصوص النبوية والقرآنية بهذه المجازفة كما ادعوا في دعواهم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أمته معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، ووكل ذلك اختبارا وابتلاء لعقولهم ليبحثوا عن معاني مجازية أي أهل التأويل. هذا المقام ليس لا تسوغ فيه المجازفة، إذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر غاية البيان فمن باب أولى أن لا يبين غيره، لكنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء، حتى قال أبو ذر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما، وأسعد الأبواب بهذا البيان هو أشرفها وأعظمها وهو باب العلم بالله. نعم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ونقف عند هذا الموضع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.